أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه يشترط فيما قبل ضمير الفصل أن يكون معرفة أو كالمعرفة، وذكرنا أيضا أنه خالف في ذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي ذهب إلى أنه يجوز في الاسم الذي قبل ضمير الفصل أو يجوز فيما بعد ضمير الفصل أن يكون فعلا مضارع، واستدل بقوله تبارك وتعالى إنه هو يبدئ ويعيد، فقال هو ضمير للفصل، وقد وقع قبله اسم لإن وهو الهاء، واسم إن مبتدأ في الأصل، ووقع بعده فعل مضارع ويبدئ، ويبدئ هذا هو خبر لإن، فقد وقع بعد ضمير الفصل فعل مضارع، هذا يثبت ما ادعاه الشيخ عبد القاهر الجرجاني. ولكن رد عليه الجمهور بأن هذه الآية ليست دليلا لك، لأنه يوجد في هذا الضمير احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون هذا الضمير مبتدأ، نقول إنه إن والهاء اسمها، ونقول هو مبتدأ وخبره يبدأ، وجملة هو يبدأ هي خبرا لإنه، فحينئذ لا شاهد لك. الاحتمال الثاني أن نقول بأن هذا الضمير الذي هو ليس مبتدأ وليس ضميرا للفصل، ولكنه توكيد للضمير الذي فيه إنه هو، فهذا توكيدا لفظيا فلا شاهد لك فيه أيها الجرجاني. المصنف يرى أن الجرجاني وإن لم يكن موفقا في هذا الاستدلال إلا أنه بإمكاننا أن نستدل له بدليل آخر، وهو قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي. تقريب الاستدلال أنه وقع بين المفعول الأول ليرى وبين المفعول الثاني. المفعول الأول ليرى ما هو؟ فبيرى في البداية ما هي؟ هي يرى التي من أخوات ظنة التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين لها. فالآن الذين أوتوا العلم فاعل ليرى، الذي أنزل إليك هذا هو المفعول الأول، الذي اسم موصول أنزل إليك جملة صلة لا محل لها من الإعراب، من ربك متعلق بأنزل، فالذي هو الاسم الذي تقدم على هو، وأيضا الحق هو المفعول الثاني ليرى بدليل أنه منصوبة، فقد وقع هو بين المفعول الأول الذي هو الذي وبين المفعول الثاني الذي هو الحق. طب كيف يستدل المصنف به؟ الجرجاني ماذا ادعى؟ أنه يكون الاسم الذي بعد ضمير الفصل الذي بعد ضمير الفصل يكون معرفة، يكون اسما ولا يجوز أن يكون فعلا، لكن الجرجاني ماذا قال؟ قال يجوز أن يكون فعلا. الآن المصنف يريد أن يستدل لمن؟ للجرجاني أو لغير الجرجاني؟ للجرجاني. الجرجاني ماذا يقول؟ يقول يجوز أن يقع فعلا بعد ضمير الفصل. هنا أين الفعل الذي وقع بعد الضمير؟ فصل. فإذا نشوف استدلال هكذا، يقول هو وقع بين اسمين، الاسم الأول هو الذي والاسم الثاني هو الحق، ولكن الفعل المضارع الذي هو يهدي معطوف على أي شيء؟ على الحق، على الاسم الذي وقع بعد ضمير الفصل، والعطف ماذا يقتضي؟ التشريك في الحكم. فإذا كان الحق يمكن له أن يقع بعد ضمير الفصل فهذا يعني أن يهدي أيضا يمكن له أن يقع بعد ضمير الفصل. يأتي فعل والحق اسم. فشو المصنف ماذا يقول؟ يقول يهدي معطوف على الحق ويهدي معطوف على الحق، وهذا العطف دليل على جواز أن يأتي يهدي بعض ضمير فصل، يعني كأنه قيل هكذا: ويرى الذين أوتوا العلم القرآن الذي أنزل من ربك هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم القرآن الذي أنزل من ربك هو يهدي. فإذا الاستدلال هنا، الفعل المضارع هنا لم يقع بعد ضمير الفصل، ولكن بما أنه قد عطف على الحق الذي هو الاسم الواقع بعد ضمير الفصل، فالمصنف يقول فهذا دليل على جواز وقوعه بعد ضمير الفصل، لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم. فإذا كان حكم الحق أنه يمكن وقوعه بعد ضمير الفصل، فهذا يعني أن حكم يهدي هو جواز وقوعه بعد ضمير الفصل أيضا، وإلا لا يصح العطف. إذن كيف عطفت الآية يهدي على الحق؟ لو أن يهدي لا يجوز أن تقع بعد ضمير الفصل لما جاز العطف، ولكن العطف وقع، فهذا دليل على الجواز. طبعا المصنف يرى أن هذا الاستدلال ضعيف، بدليل أنه يقول وقد يستدل. وقد عندما تدخل على الفعل المضارع ماذا تفيد؟ التقليل. إذن قد يستدل يعني قليلا. فإذا هذا الدليل ليس قويا. لماذا ليس قويا؟ لما فيه من التكلف، لأن يهدي الذي تقول بأنه عطف على الحق حتى لا يكون من باب عطف الفعل على الاسم الذي هو مرجوح عندكم، ولأن لا نحمل القرآن الكريم على المرجوح فلا بد أن نقول بأنه مؤول بالاسم. إذن هو الحق وهاديا، فيهدي هو في تأويل قولنا هاديا، وحينئذ فيكون من باب عطف الاسم على الاسم، فيضعف الاستدلال به لما ذكره الجرجاني. نقرأ، يقول وجعل الجرجاني منه، إذن وخالف في ذلك الجرجاني فألحق بالمضارع الاسم لتشابههما. الجرجاني ماذا قال؟ قال لا فرق في الخبر بين أن يكون اسما وبين أن يكون فعلا مضارعا، لأن الفعل المضارع يشبه الاسم. وجعل منه الجرجاني جعل من وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل قوله تعالى إنه هو يبدئ، فيبدئ فعل مضارع وقع بعد هو الذي هو ضمير للفصل. لكن ردوا عليه هذا الاستدلال بأنه يوجد احتمالان آخران، وهو عند غيره، يعني وهذا الضمير الذي في الآية عند غير الجرجاني توكيد للضمير في إنه، أو هو مبتدأ، وعلى كل حال فلا يكون له شاهد. وقد يستدل للجرجاني بقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي. الاستدلال ليس بيهدي، لأن يهدي لم تقع بعد ضمير الفصل، وإنما الاستدلال بأي شيء؟ بعطف يهدي على الحق. يقول فعطف يهدي على الحق الذي وقع خبرا بعد الفصل بعد ضمير. إذن يوم أمس قلنا هناك 6 شروط لضمير الفصل، قسمناها على طوائف 3، تقدمت الطائفة الأولى والطائفة الثانية، ووصل الكلام الآن إلى الطائفة الثالثة. ما هي شروط ضمير الفصل التي يجب أن تتوفر في نقص الضمير؟ يقول شرطان: الشرط الأول أن يكون هذا الضمير بصيغة المرفوع. تقدم في الكتب النحوية السابقة أن الضمائر لها صيغ مختلفة، فقد يكون الضمير صالحا للرفع والنصب والجر كما فينا المتكلمين. تقول ضربنا، فنا هنا نا المتكلمين وهي منصوبة، وتقول امرر بنا، فنا هي ضمير المتكلمين وهي منصوبة، وتقول وهنا مجرورة، وتقول كنا، فنا المتكلمين هنا ما هي؟ هي اسم لكان وهي مرفوع. أو نمنا مثلا، فإن المتكلمين هي فاعل. إذا نشوف ضمير واحد بشكل واحد يأتي في صورة الرفع والنصب والجر، ولكن هناك ضمائر تتفاوت بين الرفع وبين النصب والجر. مثل ماذا؟ مثل هو، هو ضمير للرفع، إذا أردت أن تنصبه أو أن تجره تقول إياه، فهناك صيغة للرفع وصيغة للنصب، فيشترط في ضمير الفصل أن يكون بصيغة الرفع. مثل ماذا؟ مثل هو. فلو جاءنا ضمير منصوب أو مجرور ففي هذه الحالة نقول، يعني ضمير بصيغة المنصوب أو المجرور، ففي هذه الحالة نقول هذا ليس ضميرا للفصل. واضح الشرط الأول؟ إذن نحن نعرف أن صيغ الضمائر تختلف بين المواقع الإعرابية، فللمجرور والمنصوب صيغة تخصه أو صيغة تخصه، وللمرفوع صيغة تخصه. الذي يمكن له أن يكون ضميرا للفصل إنما هو الضمير الذي ورد عن المتكلم بصيغة المرفوع. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. شوف كل الأمثلة، عند الله هو، أن هذا القرآن هو، هن، هذه كلها ضمائر رفع بصيغة المرفوع. الشرط الثاني يجب في ضمير الفصل أن يكون مطابقا لما قبله، أن يكون مطابقا لما قبله. فإن كان ما قبله للمتكلم فيكون هذا الضمير متكلما، إن كان هذا الضمير للمؤنث يكون هذا الضمير هي مثلا، إن كان هذا الضمير للمفرد، إن كان عفوا ما قبل الضمير للمفرد فيجب في الضمير أن يكون مفردا أيضا. فإذا ضمير الفصل أو الضمير لكي نحكم عليه بأنه ضمير للفصل فلا بد أن يكون مطابقا لما قبله في أي شيء، في التكلم والخطاب والغيبة وفي التأنيث والتذكير وفي الإفراد والتثنية والجمع. فلو لم يكن مطابقا لما قبله لم يكن ضميرا للفصل. وعلى هذا الأساس فإذا قال شخص كنت الفاضلة، إذا أراد أن يدخل ضمير الفصل بين التاء وبين الفاضل فلا يجوز له أن يقول كنت هو الفاضلة، وإنما عليه أن يقول كنت أنا الفاضلة، فأنا ضمير فصل. لماذا؟ لأنه بصيغة المرفوع، ولأنه مطابق لما قبله، ولأنه واقعا بعد مبتدأ في الأصل معرفة وقبل خبر في الأصل معرفة. الشروط جميعا متوفرة. أما لو قلنا كنت هو الفاضلة فهذا لا يصح، هذا لا يجوز. يقول ويشترط لضمير الشأن لضمير الفصل في نفسه أمران. الأمر الأول أن يكون هذا الضمير بصيغة المرفوع، فيمتنع زيد إياه الفاضل. لماذا؟ لأن إياه وإن كان ضميرا واقعا بعد مبتدأ في الأصل وقبل خبر في الأصل ولكنه بصيغة المنصوب وليس بصيغة المرفوع، وشرط ضمير الشأن أن يكون بصيغة المنصوب. الشرط الثاني أن يطابق ما قبله، فلا يجوز كنت هو الفاضلة، بل عليك أن تقول كنت أنا الفاضلة. وقلنا هذا من مضاعفات.
لا هذا قلنا يعني أصل فعل على الاسم جملة على جملة مرجو يعني، ولكن أصل جملة على المفرد
لا، ما قلنا هكذا، قلنا مرجوح أيضا إلا إذا أولت الجملة بالمفرد فلا يكون مرجوح، ذلك قلنا ضعف المصنف الاستدلال. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. إذا المسألة الأولى كانت في شروط ضمير الفصل. المسألة الثانية، على ماذا يدل ضمير الفصل؟ لماذا يأتي المتكلم بضمير الفصل؟ ما هي الفائدة من ضمير الفصل؟ يعني مجرد هو حرف زائد، ما هو ضمير الفصل؟ مجرد حرف زائد لا غرض له دخوله في الكلام كخروجه؟ يقول المصنف لا، له فائدة، وفائدته في معان ثلاثة. وفائدته في معان ثلاثة. المعنى الأول، يأتي المتكلم بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر ليفصل الخبر عن الناس. توضيح ذلك أنك إذا قلت زيد الفاضل، فهنا يحتمل السامع أن الكلام قد تم وانتهى، ويحتمل السامع أن الفاضل هي نعت لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد. مثلا الآن أنا آتي وأقول لكم مثلا كتابي الأبيض، فهنا أنتم تحتملون ماذا؟ تحتملون أن الكلام انتهى، أنني أنا أريد أن أثبت وصف الأبيض، أن أخبر عن كتابي بأنه أبيض اللون. وتحتملون أيضا أنني لا أريد أن أخبر عن الكتاب بأنه أبيض، وإنما أريد أن أخبر عنه بشيء آخر، ولكن الخبر لم يأتي بعد في الكلام. مثلا كتاب الأبيض تمزق، سيكون الخبر هنا ما هو؟ تمزق. فإذا عندما تقول كتاب الأبيض يحتمل السامع أن الكلام قد انتهى، ويحتمل السامع أن الكلام لم ينتهي بعد. لماذا؟ لأن المتكلم عندما قلت له كتاب الأبيض لم يعرف أن الأبيض هل هي وصف للكتاب ونعت له أم أنها خبر عنه. فإذا أردت أن تجعل الأبيض خبرا فماذا تفعل؟ تأتي بشيء اسمه ضمير الفصل. ضمير الفصل هذا ماذا يفعل؟ يحل النزاع بين الخبر وبين النعت، فيقول للنعت اذهب وتعال يا خبر. فعندما يأتي ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر أو بين الاسمين، فنحن نعرف أن الاسم الثاني ما هو؟ خبر لا نعت. فعندما أقول لكم كتابي هو الأبيض، فعليكم أن تعرفوا أن الكلام قد انتهى. ما هي فائدة ضمير الفصل؟ ضمير الفصل قبل أن آتي بضمير الفصل كان هناك شك وتردد في أن الاسم الثاني هل هو خبر أو هو نعت. كان هناك نزاع بين الخبر وبين النعت، فعندما جاء ضمير الفصل ماذا فعل؟ كان بمثابة قاضي التحكيم، ففصل بين المتنازعين اللذين هما الخبر والنعت، فحكم لصالح الخبر وأزال احتمال النعت. إذن قبل مجيء ضمير الفصل كان هناك احتمالان، الإخبار والنعتية. بعد أن أتينا بضمير الفصل لم يعد لدينا إلا احتمال واحد وهو الإخبار. يعني عندما أقول لكم كتابي هو الأبيض، فانتهى الكلام. بعد الخبر ما هو؟ خبر الكتاب، أنا أريد أن أخبركم عن كتابي بأنه أبيض اللون، وانتهى الكلام. لكن عندما تقول كتابي الأبيض، فهنا يبقى السامع في حالة ترقب وانتظار، هل سيأتي كلام آخر أم أن كلامه انتهى عند هذا الحد. مثلا الآن زيد هو القائم أو زيد القائم، زيد القائم يحتمل أنه انتهى الكلام، ويحتمل أنك تريد أن تقول زيد القائم جاء مثلا، سيكون الخبر لم يأتي بعد. فحتى تزيل احتمال النعتية وحتى تقول للمتكلم إن للسامع إن الكلام قد انتهى، تستطيع أيها المتكلم أن تأتي بضمير تجعله بين الاسمين. وظيفة هذا الضمير ماذا؟ أن يقول للسامع لقد انتهى كلام المتكلم، فلا تنتظر منه أي شيء آخر. نعم بل مسلم هذا، لكن إذا لم يكن هناك قرائن الآن إذا يوجد قرائن قبل الأمر سهل. إذا لا يوجد قرائن، ما هو في كثير من الأحيان لا يوجد قرائن. يعني نحن عندما الآن ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول المتكلم الذي لا ينصب في كلامه قرينة يحتاج إلى ضمير الفصل إذا أراد أن يجعل الاسم الثاني خبرا.
وطبيعة الكلام العربي
عادة. لا ليس دائما في قرآن، كثير من الأحيان يكون هناك إجمال.
فإذا كان إجمال جملة الكتاب الأبيض هي كافية الناس تكون جملة أخرى.
لا الآن هو المشكلة أين؟ أنك أنت تبقى هل هناك كلام آخر سيأتيني به المتكلم أو لا؟ في حالة عدم القرين، مورد الحاجة عدم القرين. يعني الآن الكلام العربي طارة يكون فيه قراءة قبل لا نحتاج إلى الضمير، لكن نحتاج إلى هذا الضمير للفوائد الأخرى للمعنيين الآخرين، لكن للفصل لا نحتاج إليه. لكن إذا لم يكن لدينا قراءة فنحن بحاجة إليه. خب إذن هذه هي بلي لأنه هذه لأنك الآن نحن ماذا شوف نحن لا نريد أن نتحدث عنوان البحث ماذا كان عنوان البحث ما هو ضمير الفصل أو الاسم الذي بعد ضمير الفصل لا عنوان البحث ضمير الفصل شرح حال الضمير المسمى شروط ضمير الفصل ما هي أن ما بعده لا يكون إلا خبرا فلذلك أنت عندما تأتي بضمير الفصل فيعلم السامع أن ما بعده ليس إلا خبرا قبل أن تأتي بضمير الفصل يشك السامع هذا خبر أو ليس بخبر فإذا أردت أنه خبر تأتي بالضمير الآن شوف زيد الفاضل زيد الفاضل أنت بنظرك كمتكلم الفاضل هو الخبر لكن السامع شك فالفاضل خبر أو ليس بخبر يا الشيخ هذه الآن زيد الفاضل في ضمير شان لا الآن الفاضل ما هي بنظر المتكلم خبر. تستطيع أن تدخل الضمير أو لا تستطيع بإمكانك أن تدخل الضمير السامع يشك هذا خبر أو ليس بخبر عندما يجد ضمير الفصل هو يعلم أن ضمير الفصل لا يكون ما بعده إلا خبر فإذا عند المتكلم لا يوجد شك المتكلم هو الذي أتى بالكلام ويعرف ماذا يريد لكن الشك عند السامع السامع شك هذا خبر أو لا فعندما يعرف السامع أن ضمير الفصل لا يقع إلا بين المبتدأ والخبر وقد أتى المتكلم به فلا يبقى مجال للشك ألن يأتي له معنى آخر فإذا ما هي الفائدة الأولى لضمير الشأن أنه يفصل بين احتمال الخبر وبين احتمال النعت يذهب احتمال النعت ويثبت احتمال الخبر ألن يأتي محله في المسألة الثالثة ما هو إعراب ضمير الفصل يأتي خب الآن فقط نتحدث عن فائدته ما هي الفائدة منه خب الآن هذا خب المصنف ماذا يقول يقول هذا مدلول لضمير الشأن أو أن هذه فائدة لفظية منه يقول هذه فائدة لفظية أنت لفظا تستفيد أن الذي أتى بعد ضمير الشأن بعد الضمير هو خبر تعرف أن هذا اللفظ الذي أتى به بعد الضمير خبر فهذا ليس مدلولا لضمير الفصل وإنما هو فائدة لفظية له لكن هذا ليس مسلما باعتقادي على كل حال إذن لماذا سمي ضمير الفصل بضمير الفصل لأنه يفصل بين النعت وبين الخبر أما الكوفيون فيسمونه عمادا لماذا يقولون لأنه يعتمد عليه الكلام ليش يعتمد عليه الكلام لأنك إذا قلت زيد الفاضل السامع بقي في حالة شك وانتظار لما سيأتي فبعد لم يتم الكلام عنده فمتى تم الكلام بعد أن أتيت بضمير الفصل فضمير الفصل اعتمد عليه حسن السكوت على الكلام لا ليس عمدة يعتمد عليه معنى الكلام طبعا سيأتي أنه هل هو عمدة أو لا هذا سيأتي متى عندما نتحدث عن محل الإعراب ما نعم فقط تسمية ولا يسمونه عمادا وله اسم آخر عندهم أيضا الدعامة لأنه ما يدعم الكلام على كل حال تسمية مختلفة لشيء واحد
لا يوجد احتمال
كيف حتى لو وجد ألف ولام الخبر لا يكون معرفة خبر يكون معرفة قرأتم في البلاغة أن تعريف المسند يكون الغرض منه إفادة اختصاص المسند إليه به فيمكن أن تقول زيد الفاضل يعني مثلا الآن هكذا الآن أنا وأنت نشرك أيهما أفضل مثلا علي أو عمر فأنا أقول لك علي الأفضل علي الأعلم يعني دون عمر، هذا يفيد الاختصاص، فيجوز الإخبار به، يجوز الإخبار بخبر معرفة. يعني هناك قاعدة قرأناها أنه الخبر لا يكون معرفة، أصلا تقدم في أول الباب الرابع إذا كانا معرفتين.
يعني
الآن ما تقدم زيد القائم سابقا ووقع الخلاف أنه أيهما المبتدأ وأيهما الخبر من هذا القبيل. إذن الفائدة الأولى فائدة لفظية بنظر المصنف، لماذا؟ لأن الفصل بين الخبر والنعت فائدة ترجع إلى اللفظ ولا تؤدي معنى جديدا. الفائدة الثانية لضمير الفصل فائدة معنوية، ضمير الفصل عندما يضاف إلى الكلام يؤكد معنى الكلام. زيد الفاضل، حتى لو كان هناك قرينة على أن الفاضل خبر لا نعت، حتى لو لم نكن بحاجة إلى ضمير الفصل ليفصل بين الخبر والنعت، ولكن مع ذلك تستطيع أن تأتي بضمير الفصل لكي تفيد التوكيد. لماذا؟ لأنه الآن أيهما أقوى، لو سألنا أهل العربية أيهما أقوى دلالة، زيد الفاضل أو زيد هو الفاضل، يقولون زيد هو الفاضل أقوى دلالة. هذه القوة من أين أتت؟ من ضمير الفصل. فضمير الفصل ماذا يفيد؟ يفيد التوكيد، وهذا معنى مدلول. مدلول ضمير الفصل ما هو؟ أنه مؤكد لمضمون الجملة. هذا نظير، نظير ماذا؟ نظير لام الابتداء مثلا، لام الابتداء لا يقولون للتوكيد إن زيدا لقائم. الآن إذا تريد أن تبالغ في التوكيد إن زيدا لهو القائم، هذه أبلغ. لماذا؟ لأنها آكد. فإذا ضمير الفصل يعطي قوة إضافية لمعنى الجملة والكلام، وهذا هو معنى التوكيد. ما معنى التوكيد؟ تقوية المعنى الذي فهم سابقا.
هو الكتاب أبيض جملة الإخبار، وإذا ما كان
لا هذا ليس داعيا بلاغيا، هذا قد يكون داعيا بلاغيا إذا اقتضاه المقام، لكن هذا ضمير الفصل موضوعا لإفادة التوكيد. كيف لديك لام الابتداء تفيد التوكيد، إن تفيد التوكيد، الجملة الاسمية تفيد التوكيد، كذلك لديك نوع من المؤكدات اسمه ضمير الفصل.
اشترك بأنه هو البلاغ من العموم والخصوص، يعني أنا فقط لحاول إذا أنه
يعني الآن أنا أسألك سؤالا، الآن هو مهمل من الناحية النحوية لا معنى له أو له معنى؟ هو ضمير، هو ضمير الفصل له معنى أو ليس له معنى؟ لا أي الآن، الآن الآن مع قطع النظر أنا لا أعرف كيف أستعمله. الآن لو جاءك شخص وسألك هذا ضمير الفصل يعني لا معنى له أو له معنى؟ له معنى. ما هو معنى التوكيد؟ نعم المقام إذا اقتضى التوكيد يصبح التوكيد غرضا بلاغيا،
بس ليس له معنى إلا هذا البلاغ إلا زائد ولا
لا زائد. لا يوجد لدينا في اللغة العربية شيء زائد بلا معنى حتى في النحو. الآن حرف الجر الزائد الذي تأتي به أنت تقول زائد، لماذا؟ لأنه لا يعمل، وإلا هو في الحقيقة ليس زائدا، هو في الحقيقة يعطي توكيدا. الآن ليس زيد قائما، يقولون ليس زيد بقائم، هذه أكثر توكيدا. لماذا؟ الحروف الزائدة تعطي توكيدا، وهكذا الحال. الزيادة لغرض التوكيد في أصل المعنى. شوف علم البلاغة يتعلق بفرع المعاني، أما علم النحو يتعلق بأصل المعاني. أصل معنى ضمير الفصل أنه يعطي التوكيد، نعم إذا توقف عليه المقام يكون قد دعا إليه الحال، فحينئذ يكون معنى نحويا وبلاغيا في الوقت حين.
يعني دائما يأتي،
نعم يأتي لمعنى. لا يوجد لدينا زائد هكذا دخوله في الكلام كخروجه، لا يوجد. نحن عندما نقول زائد، زائد لأنه لا يعمل حقيقة، لأنه لا يعمل إلا عملا لفظيا، إلا عملا شكليا، ولا له معنى. ألن ليس زيد بقائما، هذه أكثر توكيدا من قولك ليس زيد قائما، هذا معنى نحن.
كيف يستدلون بهذه الآية حول الوضوء؟ هذا بعد يظن هذه الباب زائدة،
أين امسحوا برؤوسكم، هذا على المشهور عند علمائنا ليست الباء زائدة وإنما هي باء التبعيض. امسحوا برؤوسكم يعني امسحوا بعض رؤوسكم، وليس امسحوا كل رؤوسكم كما تقول الآن مسحت الزجاجة ومسحت بالزجاج يعني ببعض الزجاج. يعني مسحت بعض الزجاج. هذه يقولون هذه الباء للتبعيد، وذكرها ابن هشام في المغني، هذه الباء للتبعيد وليست زائدة. نعم هناك قول بأنها زائدة، لكن امسحوا رؤوسكم لم يعين كل الرأس، فيمكن لها تخريجات مختلفة. لكن عند على المشهور من علمائنا أن هذه الباء، وأيضا على المشهور بين المسلمين جميعا أن هذه الباء إما للتبعيد وإما للإلصاق، يقولون هكذا، وتستطيع أن تراجع التفسير. طب يعني أنا حبذا أتمنى أنه يوما من الأيام نشهد في الحوزة إعراب على آيات القرآن الكريم، ولا سيما الآيات الخلافية. طب على كل حال، يعني على الأقل النحو العربي الأصول إذا لم يكن معتمدا على القرآن لا بأس، الفلسفة إذا لم تعتمد على القرآن لا بأس، لكن النحو أن لا يعتمد على القرآن على ماذا يعتمد؟ إذن هذه هي الفائدة الثانية، وهذه الفائدة ما هي؟ فائدة معنوية. الآن الفائدة الثالثة، هذه الفائدة الثالثة هي فائدة بلاغية. يقولون عندما تأتي بضمير الفصل مضافا إلى التوكيد مضافا إلى الفصل لدينا فائدة أخرى، ما هي؟ الاختصاص. يعني أن ما بعد ضمير الفصل من مختصات ما قبل ضمير الفصل. عندما تقول علي عادل لا يوجد اختصاص، عندما تقول علي هو العادل هذا ماذا يعني؟ أن الشخص الوحيد الذي اختص بأنه عادل من هو؟ هو علي. فالذي أعطانا هذا الاختصاص من هو؟ هو ضمير الفصل. ابن هشام يقول كثير من البلاغيين لم يذكروا إلا هذا المعنى لضمير الفصل، والحال أن ذلك ليس صحيحا، بل لضمير الفصل فائدة أخرى وهي التوكيد كما بينا. نقرأ المسألة الثانية في فائدته، فائدة ضمير الفصل، وهي ثلاثة أمور. الأمر الأول لفظي، ما هو؟ الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع. أنت عندما تأتي بضمير الفصل تعلم السامع من أول الأمر أن التفت، الذي سيأتي بعد هذا الضمير لا يمكن أن يكون نعتا، لأن النعت لا يفصل عن منعوته، وإنما هو خبر. طبعا لماذا قال من أول الأمر؟ حتى يحترز عما ذكره جناب السيد قبل قليل. الآن نفترض هكذا، أنا جئت وقلت هكذا كتابي الأبيض ثم مشيت، هذا ماذا يعني؟ أن الكلام انتهى، فالمتكلم عرف أن الكلام انتهى ولا ينتظر شيئا آخر، فلم نحتاج إلى ضمير الفصل، ولكن عرف المتكلم ماذا؟ أنه لا، أن هذا الاسم خبر وليس نعتا. نقول عرف لكن لم يعرف من أول الأمر، عرف بعد نهاية الكلام. ضمير الفصل ماذا يفيد؟ يفيد من أول الأمر، يطلع السامع من أول الأمر قبل أن ينهي الكلام أن ما بعده سيكون خبرا ولن يكون فصلا. شوف في دقة في العبارة، ليش قال من أول الأمر؟ حتى يحترز أن السامع قد يعرف، قد يفصل بين النعت والخبر عندما لا يكون هناك ضمير للفصل، لكن هذا لا يكون إلا في آخر الأمر بعد تمام الكلام، بعد أن يذهب المتكلم، أو بعد أن نسأل المتكلم هل تم كلامك أو يوجد شيء آخر، يقول لنا لا تم كلامي. هذه وإن كانت تعلم وإن كانت تفصل، ولكنها لا تفصل من أول الأمر، ونحن ماذا نريد؟ من أول الأمر أن نقول للسامع عليك أيها السامع أن تعرف أن الاسم الثاني الذي سآتي به الآن بعد قليل ليس نعتا وإنما هو خبر. إذن لفظي وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده، بأن الاسم الذي بعده خبر للمبتدأ وليس تابعا له وليس نعتا له، ولهذا سمي فصلا لأنه يفصل بين الخبر وبين النعت، لأنه فصل بين الخبر والتابع، وسماه الكوفيون عمادا لأنه يعتمد عليه معنى الكلام. وأكثر النحويين نعم النحاة لم يذكروا إلا هذه الفائدة، كثير من النحاة يقول ما هي فائدة ضمير الفصل؟ فقط الفصل بين النعت والتابع. وأكثر النحاة يقتصر على ذكر هذه الفائدة، لكن هذا ليس صحيحا، بل هناك فائدتان أخريان. الآن لماذا قلت أيها المصنف الفصل بين الخبر والصفة، بين الخبر والتابع، لماذا لم تقل الفصل بين الخبر والصفة كما يقول غيرك من النحاة وكما قلنا نحن في الشرح. يقول وذكر التابع أولى من ذكر أكثرهم الصفة. يعني يقول المصنف أكثر النحاة ماذا قالوا؟ ما هي فائدة ضمير الفصل؟ قالوا يفصل بين الخبر وبين الصفة. أما المصنف ماذا قال؟ بين الخبر وبين التابع. لماذا غيرت التعبير؟ لماذا عدلت عن تعبيرهم؟ لماذا بدل كلمة صفة أتيت بكلمة تابع؟ يقول وذكر التابع أولى من ذكر الصفة. لماذا؟ لأنه قد يأتي ضمير الفصل عندما يكون المورد مورد توهم للتوكيد. مثلا شوف كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب عليهم. الرقيب لو قال هكذا كنت الرقيب أو أنت الرقيب، تقدم معنا في مبحث عطف البيان والبدل أن الضمير لا يوصف ولا يوصف به، يعني الضمير لا يكون نعتا ولا يكون منعوتا. فإذا الآن أنت الرقيب، الرقيب هل يتوهم فيها أنها تكون نعتا؟ هل يتوهم في الرقيب أنها تكون نعتا؟ لا. لماذا؟ لأن أنت ضمير والضمير لا يكون منعوتا، فإذا الرقيب ليست نعتا. فإذا لماذا أتى المتكلم، لماذا أتت الآية بضمير الفصل؟ لا يمكن أن نقول هنا للفصل بين الخبر وبين النعت، لأن أصلا النعت ليس متوهما، إنما الذي يتوهم ما هو البدل مثلا. فحتى لا يتوهم البدل جاءت الآية بضمير الفصل كنت أنت، فهذا الضمير ماذا أفاد؟ فصل بين الخبر وبين البدل. فخب حتى لا نقول بين الخبر والصفة وبين الخبر والبدل وبين الخبر والنعت وعطف البيان مثلا، نأتي بعنوان عام يجمع، نقول بين الخبر والتابع، لأن التابع يندرج تحته الصفة، يندرج تحته البدل، ويندرج تحته عطف البيان وغير ذلك. فلذلك عدل المصنف عن هذا التعبير. إذن لو التزمنا بالتعبير الذي هم ذكروه يرد علينا إشكال في هذه الآية، أن الضمير، أن هذا الضمير هنا هو ضمير للفصل، مع أنه لا يفصل بين الخبر وبين النعت، لأن الرقيب لا يتوهم فيها أنها نعت. لماذا؟ لأن الاسم الأول ضمير والضمير لا يأتي بعده نعت، الضمير لا ينعت. إذن لم يتوهم النعت أصلا حتى ترفع هذا التوهم.
ولكن كنت يسأل ما يمكن في مدى الفصل وهنا لم ينعرف
كنت أنت الرقيبة. لا ليس الظاهر منها هكذا، ليس الظاهر أنها بصدد المدح، خاصة أنها خبر هنا. طب إذن والضمائر لا توصف. والثاني، الأمر الثاني معنوي، فائدة معنوية، وهو التوكيد، ذكره جماعة. الآن إذا كان ضمير الفصل للتوكيد هل يجوز أن نجمع بينه وبين شيء من المؤكدات؟ يقول وبنوا عليه، يعني رتبوا عليه أن ضمير الفصل لا يجامع التوكيد، لا يجتمع مع التوكيد. شوف إذا تذكرون في بحث إن وأخواتها قلنا مثلا لزيد قائم، اللام لام الابتداء ماذا تفيد؟ التوكيد، تدخل على المبتدأ. لكن عندما تأتي إن، هذه اللام ماذا يحصل فيها؟ نزحلقها عن المبتدأ إلى الخبر، فنصبح نقول إن زيدان لقائم. فهذه اللام لماذا زحلقت؟ ماذا عللوا هناك؟ قالوا لأنه لا يجتمع مؤكدان في مكان واحد على مؤكد واحد. فإذا قلت بأن ضمير الفصل للتوكيد فهذا يعني أنه لا ينبغي أن نجمع بينه وبين مؤكدا آخر. لا يجمع بينهما في مكان واحد، يعني ينبغي أن تفصل بينهما، لابد أن تضع فاصلا بينهما. مثل ماذا؟ شوف مثلا فلا يقال زيد نفسه هو الفاضل، نفسه توكيد لزيد، هل تستطيع أن تأتي هنا بضمير الفصل؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن هو للتوكيد ونفسه توكيدا، فلا يجمع بينهما في مكان واحد. طبعا مراد المصنف من التوكيد هنا التوكيد الاصطلاحي، يعني لا يجامع التوكيد، يعني لا يأتي مع التوكيد الذي هو في باب التوابع. وإلا الآن مثلا إن هذا لهو القصص الحق، فهو ضمير فصل ودخلت عليه لام الابتداء، ولام الابتداء ماذا تفعل؟ تعطي التوكيد. إذن ليس مراده من التوكيد المعنى المصدري، مراده من التوكيد التوكيد الذي قرأناه في باب في باب التوابع مثل نفسه وعينه وأجمعين إذا تذكرون وجمعاء وهذه الأمور. يقول وعلى ذلك سماه بعض الكوفيين دعامة، إذا له اسم ثالث وهو الدعامة. لماذا؟ لأنه يدعم به الكلام، أي يقوى ويؤكد، لأن التقوية والتأكيد دعما. الأمر الثالث معنوي أيضا وهو الاختصاص، يعني أن ما بعده مختص بما قبله. يقول وكثير من علماء البلاغة من البيانيين، من علماء البيان يقتصر عليه. طبعا هذا ليس من شأن علماء البيان، هذا من شأن علماء المعاني، لكن قديما كانوا يطلقون البيان على ما يعم المعاني والبيان. وذكر الزمخشري من أين إذن أيها المصنف أتيت بالمعاني الثلاثة؟ يقول وذكر الزمخشري، من الزمخشري في تفسيره، وذكر الزمخشري المعاني الثلاثة في تفسير قوله تعالى وأولئك هم المفلحون. الزمخشري ماذا قال؟ فقال فائدة هذا الضمير، فائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة، وفائدته التوكيد، وفائدته إيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره. هذا ما معنى يعني الاختصاص. إذن الزمخشري ذكر هذه المعاني الثلاثة. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة ما هو محل ضمير الشأن من الإعراب؟ يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أي توكيد؟
أي توكيد؟
مثلاً جاء زيد النصر، يعني
هذا
مجيء تصل بزيد. زيد النصر؟ لا زيد.